باسم الآب والابن والروح القدس امين يا محمد امين.
ندخل بقى الصفحة الخامس. رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا. طبعا الصفحة الرابع دوت كان بيوصف المنظر، لكن هيبتدي بقى من الصفحة 5 و6 وغيره يوصف لنا الرؤية الثانية ايه اللي شافوا فيها. رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة خطوم. كلمة يمين معناها العظم والقوة والقدرة، لأن طبعا الله ملوش لا يمين ولا شمال، الله يملأ الوجود. فلما يقول لك المسيح جلس عن يمين الآب، مش معناها نتخيل ان الآب قاعد كده والمسيح على جنبه، مفيش المنظر ده، لأن الآب يملأ الوجود والمسيح الابن يملأ الوجود. صحيح جسده اللي اتولد من العذراء واخده طلع به للسماء، حطه هو ده اللي اتحط عن يمين الاب، لكن مش معنى ان الاب قاعد كده وجنبيه جسد المسيح، ولكن معناها ان جسد المسيح صار في مجد عظيم. ادي كلمة اليمين. فهنا السفر المكتوب والمختوم دوت كان عن يمين العرش، معناها انه محطوط في مكان في كرامة ومجد. سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء. يعني ايه من داخل ومن وراء؟ كلمة سفر معناها كتاب. فأي كتاب في الدنيا هيبقى مكتوب من الداخل اهو، لكن من وراء ازاي؟ فهي في الحقيقة لو عرفنا كان زمان الكتاب شكله ايه هتتفهم. عارفين طبعا كان بيبقى زي الرول كده. الكتاب ما كانش بيبقى متجلد في المطبعة وليه مفصلة كده، ولكن كان بيبقى زي الرول كده. فمكتوب من الداخل ومن فين؟ ومن وراء. ادي المنظر. طبعا كانوا يكتبوش على الورق، كان يكتبوا على الجلد او على البردي. فيفتح بقى الواحد الكتاب كده ويقرأ من داخل ومن وراء. تمام كده؟ كلمة مكتوب من داخل ومن وراء برهان على ان الكتابات كتيرة قوي بقى. معناها ان في لسه كلام كتير هيتقال، ولسه في اعلانات كتير جدا ربنا سوف يعلنها للبشر. بس يا خساره بعد ما كتب واتلف اللفه دي اتختم بسبع خطوم، معناها ايه؟ محدش يقدر يفتحه. موجود في سفر اشعياء حاجه زي كده، هقولها لكم من غير النص اللي مش حافظ النص ده. يقول لك عامل زي ما يكون عندك كتاب مختوم، وديت الواحد بيعرف يقرا، قلت له اقرا الكتاب دوت، يقول لك ما هو مقفول مختوم. مختوم يعني معناها مقفول، تقدرش تفتحه. وبعدين يرجع يقول لك تاني، ولكن كانه برضه كانه كتاب مفتوح، وديت الواحد ما بيعرفش يقرا، قلت له اقرا لي، يقول لك ما بعرفش اقرا. دي يقصد بيها كلمه الله، اللي هي ممكن يكون واحد بيعرف يقرا لكن مش فاهم حاجه، يبقى مختوم بالنسبه له. يعرف يقرا لكن الكتاب مقفول. او يكون المعنى واضح قدامه لكن هو اللي مش عايز يقبل الحق الالهي، عايز يعيش في خطيته وفي انحرافه من جهه الايمان او من جهه السلوك. السفر اللي شافه يوحنا الحبيب كان مختوما بسبعة خطوم. سبعة رقم الايه؟ تمام. يعني مقفل مقفل، حدش هيقدر يفتح. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم، من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك خطومه؟ ايه حكاية ملاكا قويا؟ هو في ملاك قوي وملاك ضعيف؟ لا، هو ملاك، واي ملاك بيبقى قوي، ولكن المرة دي واخد قوة زيادة علشان سوف يعلن للبشر حقيقة هذا السفر المختوم. ينادي بصوت عظيم، علامة الاهتمام والانشغال. يعني لما يكون واحد بيكلمك في موضوع كده برخاوة وصوت واطي وبتاع، معناها ان الموضوع ما يهموش قوي. لكن لما يكون متحمس وبيتكلم بصوت عالي، تعرف الموضوع ده مهم بالنسبة له. الملاك دوت موضوع السفر لا هيقدمه ولا يأخره، ده ملاك. لا هيزيد قداسة ولا هيقل، ولا هيفتدى بدم المسيح، ولا في أي أثر عنده. ومع ذلك كان متحمسا جدا لموضوع السفر برهان على ان السمائيين يهتمون بقضية خلاصنا، مهتمين بيه، والموضوع بالنسبة لهم يشغل بالهم. شوفوا ساعة ما اتولد المسيح، ظهرت الملائكة هي تسبح وتهلل تقول مجد لله في الأعالي على أرض السلام وبالناس المسرة. قلت لكم قبل كده كلمة بالناس المسرة يعني ايه؟ يعني الله سر بالناس، لان احيانا بيفكر ان هي معناها ان الناس يفرحوا، المسرة في الناس يعني، هنا الله فرحان بيكم. والملائكة فرحانين لفرح ربنا بينا، فرحانين ان احنا بقينا مقبولين. فالملاك القوي هنا بينادي بصوت عظيم، برهان على ان هو مهتم بهذه القضية، بيصرخ ويقول من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع احدا في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. ما يستطعش حد في السماء اللي هم الملائكة، ولا في الارض اللي هم البني ادمين، ولا تحت الارض اللي هم ايه شياطين. حدش قدر يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. في اباء قالوا ان السفر دوت يرمز الى الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، عشان كده من داخل ومن وراء، من داخل معناها اعماق الله اللي اعلنت في العهد الجديد، ومن وراء معناها ما وراء الوحي الذي ذكر في العهد القديم. لما ما حدش قدر يفتح السفر، يوحنا الحبيب انفعل جدا وتأثر وقول فصرت انا ابكي جديد، عشان كده من داخل ومن وراء، من داخل معناها اعماق الله اللي اعلنت في العهد الجديد، ومن وراء معناها ما وراء الوحي الذي ذكر في العهد القديم. لما ما حدش قدر يفتح السفر، يوحنا الحبيب انفعل جدا وتأثر وقول فصرت انا ابكي كثيرا. فده مكلم زعلك. تخيل الموقف ان انت لقيت كتاب مقفول وعليه قفل، وبعدين قالوا مين يقدر يفتحه؟ قالوا محدش. هتعرف تعيط انت؟ حاجه غريبه ان هو يبكي بكاء كثيرا على ان الكتاب محدش قادر يفتحه. ولكن طبعا ده برهان على قد ايه كان موضوع السفر المختوم شيء مثير جدا للفضول، عايز يعرف ايه اللي جواه، عايز يعرف ايه خطة الله بالنسبة له وبالنسبة للبشر. لما محدش عارف يفتحه زعل. ودي بالنسبة لحياتنا عامل زي ما يكون واحد مش عارف راسه من رجليه، مش عارف ربنا عايز منه ايه بالظبط، مش عارف ايه خطة حياتي، يا ترى ربنا عايزني اتكرس للخدمة ولا عايش كده، عايزني اتبتل ولا اتجوز، عايزني ادخل كلية ايه، عايزني اعمل ايه ربنا بالظبط. وبعدين لما يلاقي الدنيا مقفلة محدش قادر يشرح له يبكي كثيرا. صرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقرأه ولا ان ينظر اليه. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي. العرش، واحد من الشيوخ اللي هم الاربعة وعشرين، خلي بالكم هنا بقى، الاربعة وعشرين دول كانوا بيعملوا ايه من شوية؟ يسبحوا الله. طب يسبحوا الله يعني كم ساعة في اليوم؟ على طول. طب انت يا ابونا سايب التسبيح وجاي تقول لي يوحنا لا تبكي، ولا ايه بالظبط؟ يعني هو بقى 23 بيسبحوا ولا 24 مشغول بيوحنا، ولا ايه بالظبط؟ في الحقيقة هنا السفر بيكشف لنا حاجة جديدة، ان خدمتنا للآخرين مش معناها اطلاقا ان احنا سيدنا حضرة الله. ان انا لما اهتم باحتياجك اقول لك انت زعلان ليه، مش معناها ان انا سبت ربنا مش بصلي. فيما انا التفت اليك واهتم بيك انا باحقق الصلاة في الحقيقة. هدول مش بينشغلوا عن الله بحاجة، وهنا انشغالهم بالناس هو جزء من انشغالهم بالله. وده اللي خلينا نطمن ان القديسين اللي سبقونا في السماء متمتعين بالمجد لكن مش ناسيننا. خلين بالكم، تخيلوا احنا كده قاعدين مثلا دلوقتي عايزين كوباية مية، فقلنا يا اخ فلان عايزين انزل هاتنا كوباية مية من تحت. نزل لقى في فرح ومعزيم والدنيا هايسة ودخل ونسينا، يبقى ده مش اصول يعني. فهل القديسين يا ترى احنا محتاجين لهم؟ هم طلعوا في النعيم الابدي، انشغلوا بالنعيم وسابونا؟ وهل انشغالهم بينا يعطلهم عن المتعة الابدية وعن انشغالهم بالله؟ ابدا، فيما هم يهتمون بينا يكونوا بيقدموا التسبيح لله. وده اللي قاله داود النبي وهو لسه عايش في الارض، يقولك اما انا ايه فصلاة، بالرغم ان الرجل كان مهتم جدا بالمملكة والجيش والحرب ومشاكل الداخلية والعلاقات مع الدول اللي حواليه كل الدنيا فوق دماغه، ومع ذلك ما عطلتهوش ان يكون هو ايه صلاة. جاله بقى الشيخ دوت وقال له، على فكرة كلمة شيخ هي كلمة قص، بس الترجمة اللي في ايدينا دي بتاعت البرستان كاتبينها شيوخ، لكن هم القصوص يعني. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، زي ما الملك قال لمين؟ المجدلية والمريمات، لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ لا تبكي لي بقى، هوذا قد غلب الأسد الذي من صف يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختوم السبع. هي دي البشارة ان جه المسيح علشان يفك أسرار العهد القديم ويكشف لنا نعمة العهد الجديد. انا متخيل شاول الطرسوسي قاعد قدام العهد القديم يقول لك انا مش فاهم يعني ايه يذبحوا خروف الفصح، وش معنى يحطوا دمه على القائمتين والعتب العلي، انا مش فاهم يعني ايه يعدوا في البحر الاحمر مكانه عدوا من حته البر دي، انا مش فاهم. لما جه المسيح ظهر له في طريق دمشق، قعد بعد كده في البريه العربيه يعمل ايه بقى؟ اكتشف ادي هنا الاسد اللي خارج من سفر يهوذا طلع له في السماء بمنتهى القوة أسد. قال له شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخك. مين أنت؟ قال له أنا الأسد الخارج من سبط يهوذا. افتح السفر هوريك كل حاجة. عرفه كل حاجة المسيح، فكشف له أسرار العهد القديم. يقول لك السر المكتوم منذ الظهور ولكن أعلن الآن لقدسيه وأنبيائه. الأسد لأن المسيح قوي، وفي نبوة في العهد القديم لما يعقوب أبو الآباء قعد يبارك ولاده، ولما اتكلم عن يهوذا اللي هو السبط اللي جه من المسيح قال إن يهوذا إيه؟ جرو أسد. فالمسيح هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. خارج من سبط يهوذا رمز لتجسده لأنه طلب من هذا السبط، لكن يرجع يقولك هو كمان إيه؟ أصل داود. هو ابن داود ولا جده؟ هو ابنه بالناسوت وخالقه بالايه؟ باللاهوت. عشان كده المسيح في مرة زنق الفريسيين لما قال لهم هو المسيح لما هيجي هيكون يقرب إلى داود، قالوا له احنا عارفين ان المسيح هيبقى ابن داود. قال لهم طب كيف قال داود بالروح؟ قال الرب لربي. ازاي يبقى ابنه وازاي يبقى ربه؟ فضربا طبعا ما عرفوش يجاوبه لأنهم ما كانوش فاهمين اللاهوت اللي شرحه القديس أثناسيوس القديس كيرلس، أن المسيح فيه لاهوت فيه ناسوت متحدين ببعض، فيبقى ابنه وفي نفس الوقت إيه؟ ربه. والعذراء نقول افرح يا عذراء الأم والإيه؟ والعقدة. فإحنا نبقى المسيح بالنسبة لنا ابن إنسان وخالق الإنسان، خارج من سبط يهوذا وهو أصل داود. هو ذا قد غلب ليفتح السفر ويفك ختومه السبع. طبعا حاجة تفرح، بعد ما كان بيعيط يوحنا انشرح وفرح ان المسيح هيفك ختوم السفر. فين بقى الاسد دوت؟ شوف المنظر. ورأيته فاذا في وسط العرش والحيوانات الاربعة وفي وسط الشيوخ. شاف ايه بقى؟ تتوقع شاف ايه؟ اسد. شاف خروف قائم كأنه مذبوح. هل هو أسد ولا خروف؟ رأيك بقى أسد من جهة اللاهوت وخروف من جهة النسوت. أسد لأنه غالب وخروف لأنه مذبوح. أسد لأنه قوي وخروف لأنه وديع. فدي الصفات مجتمعة في المسيح. رأى في وسط العرش وفي وسط الحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. هذا التعبير يسبي عقلي دايما دايما لأنه يتركب على الصليب. هنلاقيه قائم ومذبوح مش كده؟ هيتركب على القيامة هنلاقيه قائم وفيه المسامير والحرب. هيتركب على القربانة اللي على المذبح هنلاقيه جسد محي وفي نفس الوقت هو ايه؟ مذبوح. وهنيجي في الأبدية نبص لقى نفس المنظر خروف قائم كأنه مذبوح. المسيح قائم وهو مصلوب. فيه كانت الحياة. قال أنا هو القيامة والحياة. وهو ميت كان حي. قدوس الحي الذي لا يموت الذي ايه صلب عنا. هو ميت كان حي. ولما قام الأموات الملك قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ أنا أعلم أن كنا تطلبنا يسوع النصير الايه المصلوب. هو لسه مصلوب؟ بيقول لك أيوة لسه مصلوب وإلى الأبد سيظل مصلوب لأن صليبه لا ينتهي. فهو ده اللي بيخلي كل يوم على المذبح دم المسيح يجيلنا لأن صليبه مخلص. خروف قائم حي كأنه مذبوح. قيامته رمز لنصرته على الشيطان وذبحه رمز لدمه اللي يفدينا باستمرار. قيامته قيامة إلى الأبد وذبيحته ذبيحة إلى الأبد. كل ما يعمله الله إنما يكون إلى الأبد. شاف خروف قائم كأنه مذبوح. له سبعة قرون. القرن رمز للقوة. سبع قرون معناها إيه؟ قوة كاملة. وله سبع أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. سبع أعين يعني بيشوف بعينين رية وهي إيه بقى؟ سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. هنرجع تاني للتفسير اللي قلناها سبع أرواح الله. ممكن يكون سبع رؤساء ملائكة المرسلة إلى الأرض كأنها عيون الله. زي ما تقال إن الشماس هو عين الأسطح لأنه بيخدم عن طريقه. يقول له يا ابني روح شوف فلان عيان ده. يرجع يقول له ده تعبان محتاج يتناول. يبقى الشماس دايما عين للكاهن. هنا الملائكة كأنها عين لله بدعوة من الله. الله عارف كل شيء وشايف كل شيء طبعا. لكن بيعطي فرصة لخليقته أن تخدم معه زي ما بدينا فرصة احنا كمان نخدم معه. الأرواح المرسلة إلى كل الأرض كأنهم جايين عشان يشوفوا أخبارنا وينقلوها لربنا. يقولوا له الناس محتاجين الخلاص ومحتاجين التوبة ومحتاجين انك انت تسامحهم وعملين بيصلوا لك في التسبيحة وفي القداس ويقولوا لك يا رب اغفر لنا خطايانا فيديهم الغفران فيأتوا ليبشرونا بهذا الغفران. عشان كده قال عن الملائكة ان هي ارواح مرسلة لخدمة العتدين ان يرثوا الخلاص. او اذا قلنا سبعة أرواح الله اللي هي الروح القدس المرسلة إلى كل الأرض معناها الروح القدس بيجي إلينا يحمل خيرات الآب بسبب الابن. عارفين العلاقة دي؟ أنا بعيد وزي فيها كتير لأنها قالها القديس كيرلس الكبير. قال كل شيء جاي لنا من الآب يعدي عن طريق الابن ويوصلنا بالروح القدس. دي علاقتنا بالثالوث. كل موهبة تامة كل عطية كاملة إنما نزل من فوق من عند مين؟ أبي الأنوار. طب نزل ليه؟ بأي حجة؟ عشان خاطر الابن. طب نزلنا إزاي؟ بالروح القدس. عايزين الغفران. الذي يعطي الغفران هو الآب. إزاي؟ عشان خاطر الابن اتصلب. فالروح القدس يجيب لنا دم الابن على المذبح. اسمه سر حلول الروح القدس. نتناول منه بغفر خطايانا. فأتى ذا الخروف بقى. أتى وأخذ السر من يمين الجالس على العرش من يمين الآب. ولما أخذ السيف خرت الأربعة حيوانات والأربعة وعشرين شيخا أمام الخروف ولهم كل واحد كسارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. لما أخذ السيف برهان على قوته فكرنا بالمنظر بتاع داود لما كان حتة عيل كده وكل الناس واقفة مرعوشة من جلياط الجبار وراح هو جه بأخذ النبلة وقف كده فكل الناس شعرها وقف بقى فهي عمل حتة عيل دوت في جلياط الجبار. فدلوقتي أول ما الخروف جه أخذ السيف كلهم وقفوا يمجدوه هتعمل ايه في السيف. خرت الأربعة حيوانات والأربعة وعشرون شيخا أمام الخروف ولهم كل واحد كسارات علامة التسبيح وجامات من ذهب شرية مملوءة بخورا هو صلوات القديسين. طبعا هنا البخور في الكنيسة يرمز لصلوات القديسين ويرمز إلى التطهير من الخطية. وإيه علاقته بصلوات القديسين؟ إن أنت البخور بيطلع لفوق زي الصلوات مطلعة لفوق ريحته حلوة زي مسير القديسين وصلواتهم ريحتها عطرة. لو المكان ريحته وحشة البخور يعطر المكان كأن نتن الخطية اللي فينا صلواتنا بتحولنا إلى رائحة المسيح الزكية وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السيف وتأخذ